نعود إلى هذا الحديث وفوائده. فمن فوائده أن نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يمنعهن الحياء من الفقه في الدين والسؤال عنه. ومن فوائده أنه قد تقرر أن الحائض لا تصلي لقولها أفأدع الصلاة، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجب على الحائض وتحرم عليها ولا تصح منها ولا يجب عليها قضاء، هذا بالإجماع. وظاهر الحديث صلاة الفريضة والنافلة، وهو كذلك، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث الاقتصار في الجواب على ما يفيد، بقوله لا، ولم يقل لا تدعي الصلاة، لأن لا تكفي، وخير الكلام ما قل ودل. ومثله نعم في الإجابة، لا في النفي ونعم في الإجابة. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قرنه العلة بالحكم، تؤخذ من قوله إنما ذلك عرق. ووجه كون هذا حكمة أن الحكم إذا علل ببيان علته ازداد الإنسان به طمأنينة، تزداد طمأنينته بالحكم وينشرح به صدره. ومن فوائده، أي من فوائد قرن العلة بالحكم، أن الإنسان يعرف بذلك سمو الشريعة، وأنها لا تحلل ولا تحرم ولا توجب إلا إيش؟ إلا لحكم. لكن منها الحكم ما نعلمه، ومنها ما لا نعلمه. الفائدة الثالثة أن العلة إذا كانت وصفا صار الحكم أعم، لأنه يتناول كل ما كانت فيه هذه العلة. وانظر إلى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا طلحة أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. نستفيد من هذه العلة أن كل نجس فهو إيش؟ فهو حرام، وهو كذلك كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. طيب، إذن قرن الحكم في العلة له ثلاث فوائد، وإن شئت فقل ثلاث حكم. إبراهيم، نعم، إلى ما يشارك هذا في الوصف. تمام، هذه ثلاث حكم. ومن فوائد هذا الحديث أن العرق لا يمنع الصلاة، يعني لو انبعث عرق من الإنسان في أي مكان من بدنه فإنه لا يمنع الصلاة، بل يجب على الإنسان أن يصلي ولو كان فيه هذا الدم. ولكن هل ينتقض وضوءه بمعنى أن نلزمه أن يتوضأ لكل صلاة أو لا؟ في هذا التفصيل، إن كان الدم من السبيلين أي من القبل أو الدبر فإنه ينقض الوضوء، ويلزمه إذا كان مستمرا أن يتوضأ لكل صلاة، وإن كان من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء، كما لو كان فيه رعاف دائم أو جرح دائم الجريان أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينتقض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث تفريق الأحكام أو تفرق الأحكام في تفرق الأسباب. الحيض سبب لترك الصلاة فلا تصلى، والعرق ليس سببا لترك الصلاة فتصلى. نعم. ومن فوائد هذا الحديث رجوع المستحاضة إلى عادتها لقوله إذا أقبلت حيضتك. ولكن إذا كانت المستحاضة مبتدأة يعني لم يسبق لها عادة، فإلى أي شيء ترجع؟ نقول ترجع إلى التمييز، لأن الاستحاضة قد تصيب المرأة من أول ما يأتي الحيض، فنقول ترجع هذه إلى التمييز. فإذا كان في دمها أسود ثخين له رائحة فهو الحيض، وإن لم يكن كذلك فتبقى مشكلة. إذا كان كل دمها بهذا الوصف، إذا لم يكن في دمها شيء بهذا الوصف تبقى مشكلة، ليس لها عادة وليس عندها تمييز، فماذا تصنع؟ قال العلماء وجاءت في السنة أيضا تجلس من أول وقت أتاها الحيض غالب ما تجلسه النساء وهو 6 أيام أو 7 من كل شهر. فمثلا إذا ابتدأ بها الشهر في أول يوم من محرم، إذا ابتدأ بها الدم في أول يوم محرم واستمر وليس لها عادة وليس لها تمييز، نقول تجلس في الشهر الثاني في صفر 6 أيام أو 7 ثم تغتسل وتصلي وتستمر هكذا. فإن قال قائل لماذا جعلتموها تجلس أول كل شهر؟ قلنا لأن الله تعالى جعل عدة من لا تحيض كم؟ 3 أشهر، وعدة من تحيض 3 قروء، فدل هذا على أن الحيض المعتاد يكون يأتي المرأة كم؟ كل شهر مرة، يأتيها كل شهر مرة. وأولى ما نبتدئ المدة من أول ما أتاها، فصارت المستحاضة. طيب إذا تعارض التمييز والعادة، إذا تعارض التمييز والعادة، امرأة معتادة تأتيها الحيض أول يوم من الشهر 7 أيام، كل ما مضى من وقتها هكذا ابتليت بالاستحاضة فكان لها تمييز في نصف الشهر، في 15 من الشهر يأتيها دم أسود ثخين غليظ، نعم هذا ثخين منتن. في أول الشهر الذي هو أول عادتها دم أحمر، فهل تغلب التمييز أو تغلب العادة؟ نعم فيها قولان وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أن تغلب العادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وقوله اجلسي قدر ما كانت حيضتك تحبسك، ولم يفصل، ولأن هذا أيسر للنساء، إذا رجعنا إلى العادة فهو أيسر، لأن تغير الدم قد يختلف على المرأة، قد يكون في أول الشهر في وسطه وقد يتقطع وقد لا ينضب، لكن إذا قلنا تعمل بالعادة فالعادة منضبط. وقال بعض أهل العلم بل تعمل بالتمييز إذا تعارض التمييز مع العادة، لأنه ربما كان هذا المرض وهو الاستحاضة سببا في تغير العادة بحيث انتقل الحيض من أول الشهر إلى وسطه، ولا شك أن هذا له وجه نظر قوية جدا. لكن كما قلت لكم ظاهر السنة ورحمة الأمة أن ترجع إلى إيش؟ إلى العادة. والحمد لله ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يفصل فإننا نحمد الله على ذلك ونقول بهذا لأنه أريح للنساء. ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الدم الحيض لقول ثم اغسلي عنك الدم، وهل يعفى عن يعني عن يسير قصد؟ الجواب لا، لا يعفى عن يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب يصيبه دم الحيض تقرصه تحكه ثم تقرصه ثم تغسله ثم تصلي فيه، وهذا يدل على أن الواجب إزالة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا، ولا يعفى عن شيء منه. دم الاستحاضة هل يعفى عنه؟ قال بعض العلماء يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه دم عرق، والأظهر أنه لا يعفى عنه، وأن جميع ما خرج من السبيلين فهو نجس لا يعفى عنه إلا الماء الذي ينزل ويكون مستمرا مع المرأة وهو ما يسمى برطوبة فرج المرأة، فهذا طاهر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التطهر من النجاسة. من أين يؤخذ؟ من قول ثم صل وثم للترتيب، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وبدنه متلطخ بنجاسة، فإن نسي وصلى فصلاته صحيحة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن كان ليس عنده ما يزيل النجاسة به فليخففها ما أنكر وليصلي. وهل يتيمم لنجاسة البدن؟ فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون يتيمم، لأن هذه طهارة تتعلق بالبدن فأشبهت الوضوء، والصحيح أنه لا يتيمم للنجاسة بل يزيلها ويخففها ما أمكن ثم يصلي على حسب حاله. ثم قال وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، والخطاب لمن؟ للمستحاضة. توضئي لكل صلاة، وذلك لأن الحيض مستمر، لأن الدم مستمر، فتكون طهارتها بقدر الحاجة ولا تحتاج للصلاة إلا إذا إيش؟ إلا إذا دخل وقتها. فلو توضأت لصلاة الفجر فهل تتوضأ لصلاة الضحى؟ الجواب نعم، لأن الضحى لها وقت، فلا بد أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وألحق العلماء رحمهم الله بالمستحاضة كل من حدثه دائم، كمن بوله دائم وغائطه دائم والريح تخرج من جبره دائما، فإنه يلحق المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت ويتحفظ يعني يستثفر، وإذا خرج بعد كمال التحفظ فإنه لا يضر ولا ينتقد بالوضوء.
أول شهر 5 أيام. نعم
تعتبر الأخ. نعم نعم كل من شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يشق، ومنهم الحدث دائم. دقيقة ذكرنا، يقول فائدة مهمة، قول ثم صلي، هل مراد الصلاة المستقبلة أو الصلاة الحاضرة أو الجميع؟ يعني امرأة طهرت في وقت صلاة الفجر بعد طلوع الفجر، هل نقول صلي يعني الظهر ولا صلي الفجر؟ نعم صلي الفجر، تصلي الفجر حتى وإن تأخر تطهرها إلى بعد الشمس فإنها لازم لا بد أن تصلي الفجر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.